صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أن المرأة إذا كان الامتناع يحكم عليها بسبب أن المرء كان مؤجلا ولم يكن معجلا، فامتنعت في الفترة التي كان يجب عليها التسليم، ثم حل الأجل، هل من بعد حلول الأجل يجوز لها أن تواصل في الامتناع بسبب أنه بعد حلول الأجل يجوز لها أن تطالب بالمهر ثم تمكن، أم لا يجوز لها الامتناع؟ ذكر الشهيد وجهين. دليل الوجه الأول وهو عدم جواز الامتناع، دليل هذا الوجه هو الاستصحاب، قبل حلول الأجل كان لا يجوز لها أن تمتنع، بعد حلول الأجل نشك في ارتفاع عدم جواز الامتناع بسبب حلول الأجل، سنستصحب بقاء عدم جواز الامتناع. أي الدليل الأول لوجه عدم جواز الامتناع. ويذكر الشهيد هنا دليل ثاني أيضا لهذا الوجه، وهو وجه عدم جواز الامتناع. لما؟
أنه موضوع القليل هو أنه تمكين، عدم التمكين بس بعدين يعني حل الأجر وبعد ماذا فعل؟ يعني قبل بعد ما فو أجر وهنا صار أكو أجر، غير الموضوع مو نفس الموضوع.
الموضوع موضوع ماذا مقصود؟
هو الأجر
مجرى الاستصحاب، مجرى الاستصحاب يعني ما يجري فيه الاستصحاب هو عدم جواز الامتناع، هذا الحكم الشرعي. هذا الحكم الشرعي قبل حلول الأجل كان ثابت ومستقر جزما، نشك في أن حلول الأجل يرفع هذا الحكم الشرعي أم لا يرفع هذا الحكم الشرعي، فما المانع من استصحاب هذا الحكم؟ القضية المتيقنة والمشكوكة متحدة، يقين سابق وشك لاحق موجود، أي ركن من أركان الاستصحاب مفقود هنا؟
شو الفرق بين هذا البالغ
الرشيد؟ ذاك شيء آخر. بالنسبة لذاك يقولون البالغ شيء وغير البالغ شيء آخر، الموضوع متعدد. تقولون الموضوع متعدد، إذا ثبت حكم لغير البالغ فهذا لا يعني ثبوت الحكم للبالغ، لابد من إجراء الحكم المستصحب بالنسبة لشيء واحد، والبالغ وغير البالغ شيئين وليس بشيء واحد. أما فيما نحن فيه المرأة هي المرأة، لأن المرأة سابقا مثلا كانت غير بالغة على سبيل المثال، الآن صارت بالغة، فقط الشيء الذي حصل في البين هو حلول الأجل، وحلول الأجل لا علاقة له بالمرأة، يعني مو من صفات المرأة البلوغ الذي هو من صفات المكلف، هناك البلوغ من صفات المكلف، أما حلول الأجل مو مثابة الصفة، على أن في ذاك كلام موجود لكن فوق. على كل الدليل الأول لهذا الوجه هو الاستصحاب. الدليل الثاني لهذا الوجه وهو وجه عدم الجواز هو أن المرأة حسب الفرق اشترط عليها الزوج تأجيل المهر وقد رضيت بذلك، أي بالتأجيل، فلما رضيت بالتأجيل بنت أمرها على عدم استحقاق المطالبة بالمهر، فعلا بنت أمرها على عدم الاستحقاق. عند حلول الأجل نشك في حدوث الاستحقاق لها، اي حدوث استحقاق المطالبه. فبما انه مشكوك الحدوث نبني على عدمه، اي غير الاستصحاب طبعا. دليل ثاني يقول بان المراه لما رضيت بتاجيل الماء بنت امرها على عدم استحقاق المطالبه. عند حدوث وحلول الاجال نشك في انه هل وجد المقتضي لاستحقاقها المطالبه ام لم يوجد المقتضي، نبني على العدم، وهذا غير الاستصحاب. يقول لانتفاء المقتضي، يعني لا مقتضي للاستحقاق. طبعا الدليل الثاني مو بقوة الدليل الاول، الدليل الاول واضح وهو الاستصحاب، اما الدليل الثاني قد لا يخلو عن المصادر على المطلوب، لان دعوى انتفاء المقتضي هو اول الكلام. عدم وجود مقتضي استحقاق المطالبة هو محل النزاع، ان المقتضي للاستحقاق يوجد لها بحلول الاجال ام لا يوجد لها بحلول الاجال.
قال عدم استحقاق الامتناع،
الامتناع ما يخالف، سلمنا جدلا. طبعا عدم استحقاق الامتناع يقول لانتفاء المقتضي ايضا صحيح، عدم وجود المقتضي هو هم محل النزاع واول الكلام، هو هم محل الكلام
لانه موجود، لان المقتضي موجود.
لا هسه احنا ما ندعي ان المقتضي هم موجود، مع خاطر الشهيد نقول، ولكن دعوى انه ما موجود هم اول النزاع. احنا هم ما ندعي ان حلول الاجال اصلا هو المقتضي، وقد يكون هكذا بان حلول الاجل هو المقتضي، لكن لا ما يخالف، حلول الاجل لم يثبت انه يقتضي، لكن لم يثبت انه ليس بمقتضي. والكلام ان حلول الاجل مقتضي ام ليس بمقتضي ومحل النزاع. على كل هذا بالنسبه لوجهي عدم جواز الامتناع. واما ما هو وجه جواز الامتناع؟ وجه جواز الامتناع واضح، الوجه انه لو كان المهر من الاساس معجل ولم يكن مؤجل هل كان لها الامتناع من الامتاع حتى تستلم ام لا؟ قهرا وقهرا كان لها ان تمتنع، فيما اذا كان المهر من الابتداء معجل ولم يكن مؤجل، كذلك فيما إذا كان المهر مؤجل ثم حل الأجل. المهر المؤجل الذي قد حل بمثابة المهر الذي كان من الابتداء معجلا ولم يكن مؤجلا، لا فرق بينهما، سواء يكون المهر من الابتداء معجل او لا، من الابتداء كان مؤجلا ثم صار معجلا بسبب حلول الاجل. ما هو الدليل على التفريق بين الفرضين؟ لما التفريق؟ لما التفريق؟ ما هو دليل على التفريق؟ حكم هذا عين حكم ذا، اكو فرق بينهما، وهذا دليل القول بجواز الامتناع لها. على كل حال لاحظوا العبارة، يقول بأنه ولو أقدمت على فعل المحرم، أي امتنعت من الامتاع في الزمان الذي كان يجب عليها ذلك بسبب تأجيل الماء، وامتنعت إلى أن حل الأجل، ففي جواز امتناعها حينئذ، أي بعد حلول الأجل، إلى أن تقبضه تقبض الماء تنزيلا له. دليل جواز الامتناع هو تنزيلا له، اي تنزيلا لحلول الاجل، منزلة الحال ابتداء، اي لا فرق بينهما. هذا وجه الجواز، يعني جواز الامتناع. واما الاحتمال الثاني هو عدم ذلك، عدم جواز الامتناع، بناء دليل الاول على وجوب تمكينها قبل حلوله، كان يجب عليها التمكين قبل حلول الاجل فيستصحب وجوب التمكين الى ما بعد حلول الاجال.
هذا أولا. وثانيا ولأنها لما رضيت بالتأجيل بنت أمرها على أن لا حق لها في الامتناع، فلا يثبت بعد ذلك أي حق لها في الامتناع لانتفاء المقتضي، لا مقتضي لهذا الحق والاستحقاق. على كل وجهان، ففي جواز الامتناع وعدم جواز الامتناع وجهان، أجودهما الثاني يعني عدم جواز الامتناع بدليل الاستصحاب الذي هو دليل قوي كما قلنا. أجودهما الثاني ولو كان بعض حالا، مسألة أخرى، إذا بعض مهر المرأة كان حال والبعض الآخر من المهر كان مؤجل، مثلا 100 دينار المهر 50 دينار حال 50 دينار مؤجل، طب يجوز لها الامتناع حتى تستلم أم لا يجوز لها الامتناع؟ يقول بالنسبة للبعض المعجل يجوز لها الامتناع، وبالنسبة للبعض المؤجل لا يجوز لها الامتناع. يعني يجوز لها أن تقول ادفع لي 50 المعجلة وإلا أمتنع، يجوز لها ذلك. فإن استلمت 50 بعد لا يجوز لها الامتناع بالنسبة للخمسين التي تكون مؤجلة. إذن لكل حكمه، للمعجل حكمه وهو جواز الامتناع، وللمؤجل حكمه وهو عدم جواز الامتناع. ولو كان بعضه حالا أي بعض المهر وبعضه مؤجلا كان لكل منهما حكم مفروض. حكم البعض المعجل هو حكم المعجل، وحكم البعض المؤجل هو حكم المؤجل. وإنما يجب تسليمه، خطرنا يجب على الرجل أن يسلم المهر وإلا جاز لها الامتناع، إنما يجب على الرجل أن يسلم إذا كانت المرأة على كل حال مستعدة للإمتاع، وأما إذا كانت موانع، الموانع كثيرة بعد شرعية غير شرعية، إذا كان موانع موجود لا يجب على الرجل أن يسلم، بل كما يذكر الشهيد إنما يجب على وجه الحصر تسليمه، يعني تسليم الرجل للمهر إذا كانت المرأة مهيئة للاستمتاع. بلي لو كان يقول للإمتاع كان أحسن، بلي مهيئة للإمتاع، وإن كان في أن تستمتع، ولكن فيما نحن فيه على كل حال إمتاع مو استمتاع. فلو كانت ممنوعة بعذرين وإن كان شرعيا كالإحرام أو مثلا الحيض أو النفاس مثلا أو إذن، لم يلزم الرجل بدفع المهر، لأن الواجب على الرجل التسليم من الجانبين، فإذا تعذر من أحد الجانبين لن يجب من الآخر. بس نعم لو كانت صغيرة، الصغيرة الآن بعدها 4 سنوات مثلا، مو عذر يوم يومين شهر شهرين مثلا، طب ما هو الحكم؟ واقعا يجوز للرجل ان يمتنع من الدفع؟ شهية الله، فرق بين العذر الطارئ وهذا العذر. العذر الطارئ عذر يطرأ ويجوز، اما الرجل الذي تزوج بالصغيرة من الابتداء كان يعرف انه لا يجوز له ان يدخل بها مثلا، فهو اقدم على هذا المعنى بنفسه مع العلم بانه لا يجوز له ذلك، ومع علمه بذلك وإقدامه على هذا الفعل لا يجوز له الامتناع من تسليم المهر، يجب عليها أن يسلم إذا كانت صغيرة. إذن فرق بين العذر الطارئ والعذر الذي يكون من قبيل الصغار. بل نعم لو كانت صغيرة يحرم وطئها فالأقوى وجوب تسليم مهرها إذا طلبه الولي، لأن الصغيرة صغيرة، ولي الصغيرة يطالب بالمهر، لأنه أي لأن المطالبة بالمهر للولي حق ثابت حال، يعني هذا الحق وهو المطالبة بالمهر حق حال وليس بمؤجل، طلبه من له حق الطلب، يعني إنما طلب هذا الحق وهو الولي وهو له حق الطلب، فيجب دفع هذا الحق كغيره من الحقوق. وبنقول الرجل لم يستلم العوض يقول وعدم قبض العوض الآخر جاء من قبل الزوج حيث عقد عليها كذلك أي معكونها صغيرة موجباً يعني وقد أوجب الرجل على نفسه عوضاً حالاً يعني مهراً حالاً أوجب على نفسه ذلك فيجب عليه الدفع بل قال للزوج أن يقول تزوجت بهذه الصغيرة بشرط أن لا أدفع لها المهر إلا بعد أن تبلغ وأوجب على نفسه يكون يدفع وإلا كان له أن يشترط تأجيل المهر لذا يقول بأنه موجبا على نفسه عوضا حالا ورضي بتأخير قبض المعوض إلى محلي يعني هو رضي بأن لا يستلم المعوض المعوض يعني الاستمتاع هو رضي بأن لا يقبض المعوض إلى محله يعني إلى زمان البلوغ بلي ورضي الزوج بتأخير قبض المعوض معوض المهر وهو الاستمتاع إلى محله الزمان البلوغ وهذا بخلاف النفقة مهر الصغيرة يجب دفعه لكن الإنفاق على الصغيرة لا يجب لأن وجوب النفقة لا يكون مسبب عن أصل العقد وإنما هو مسبب عن التمكين وبما أنها لا تمكن فلا يجب دفع نفقتها يقول هذا بخلاف النفقة لأن سبب وجوب النفقة التمكين التام دون العقد بخلاف المهر المهر السبب التام لوجوبه هو العقد ووجع عدم الوجوب قد علم من موصله بلي مع جواب يعني ووجع عدم وجوب دفع المهر لولي الصغيرة لأن الشهيد الوجه الأول الذي ذكره هو وجوب دفع المهر لولي الصغيرة وأن الصغيرة لا تقاس بمن طرى عليها عذر طارئ هكذا ذكر الشيء ولكن لعل قال يقول الصغيرة كمن يطرى عليها عذر طارئ خب إذا قلنا هذه كتلك ما الدليل على المساواة يقول وجه الوجوب قد علم من مصلاة ما هو الوجه؟ الوجه أن الرجل لا يجب عليه أن يدفع العوض إلا بعد أن يستلم المعوض وفي الصغيرة بما أنه لا يستلم المعوض لا يجب عليه دفع العوض هذا الوجه جواب الوجه هم تبين بأن الزوج هو أقدم على هذا المعنى عادة طبعا نسلم قب ما يخالف حكم النفقة إذا البنت مستعدة للتمكين على كل حال هو يعني على كل حال ما يريد يقول إلى ليلة الكذا إذا طالبت النفقة يكون يفتح العرف تركشفنا شوف واقع القضية شنو البنت مستعدة أو لا إذا مستعدة وطالبت بالنفقة يكون يفتح إذا لا تمتنع يجب لا يجب عليك بل يبذل النفقة وواج عدم الوجوب قد علم مما سلف مع جواب هذا الواج أيضا إذا الرجل دخل بالمرأة وكان المهر حالا ولم يرفع لها المهر لكنه دخل بها مع رضا منها كانت راضية بعد أن دخل بها قالت بعد مثلا ممنون يكون تدفع المهر مثلا شذي هل يجوز لها هذا المعنى أو لا شيء يقول لا بعد القضية انتهى قبل الدخول كان يجوز لها الامتناع أما بعد أن دخل بها بعد لا يجوز لها الامتناع نهائيا ويذكر وجوه يقول وليس لها بعد الدخول الامتناع في أصح القولين لاستقرار المهر بالوعد هذا الدليل دليل على ماذا الشهيد يريد أن يقول بأن هناك ربط بين المهر والوعد هناك ربط بين المهر والوعد لكن هذا الربط متحقق بين المهر وأول وعد ولذا استقرار المهر متوقف على حصول الوقت لكن الوقت الأول بمجرد أن فصل الوقت الأول المهر استقر، بعد انتهت العلاقة بين المهر والباب، لا علاقة بينهما. بعد لا يجوز لها أن توقف أمر الباب على المهر لأنه انتهت العلاقة بينهما. كانت هناك علاقة بين المهر والباب، لكن الوقت الأول والوقت الأول حصل برضا منها، بعد بالنسبة للوضع الثاني وما يتوب لا راق من المهر والوضع حتى توقف أمر الوضع على قضية المهر. لذا يقول لاستقرار المهر بالوضع وقد حصل تسليمها، تسليم الوجة نفسها برضا بعد نفسه، لأنه إذا على كل حال أجبرها لا يجوز لها الامتناع في الثاني في الثالث في الرابع إلى آخره، فقد حصل تسليمها نفسها برضاها فانحصر حقها في المطالبة. يعني بعد أن دخل بها بعد لا يجوز لها الامتناع، نعم يجوز لها أن تطالب بالمهر لأنه حق لها، لكن الامتناع لا يجوز لها دون الامتناع. ولأن النكاح معاوضة، خوي شبه القضية، الشهيد يقول إذا الإنسان بلي على كل حال باع كتاب، باع الكتاب بدينار وسلم الكتاب للمشتري برضا منه، سلم الكتاب للمشتري، هل بعد تسليمه الكتاب للمشتري مع أنه لم يستلم الثمن يجوز له أن يقول للمشتري رجع الكتاب علي؟ رجع لا يجوز له، وإنما يحق له أن يطالب بالثمن بعد دينار، فأصل البيع ما يمكن. بل لكن هاي ظاهرا قياس مع الفارق في باب البيع، البيع يلزم ولا يجوز له الفسخ الا بواحد من اسباب الفسخ، واضح له ان يطالب بالسنة، الفسخ لا يجوز البيع. لكن فيما نحن فيه، المرأة هل تريد ان تفسخ النكاح؟ لا، ليس مطلوب المرأة فسخ النكاح، حتى نقول كما لا يفسخ البيع لا تفسخ النكاح، لا، وإنما تريد الامتناع. الكلام في أنه هل يجوز لها الامتناع أم لا، لا في أنه هل لها أن تفسخ أم لا، حتى نقول كما في البيع لا يجوز الفسخ كذا، هنا أيضا كذا مثلا. على كل، ولأن النكاح معاوض، ومتى سلم أحد المتعاوضين العوض الذي من قبله باختياره لم يكن له بعد ذلك حبسه ليتسلم أو يسترهم صحيح العوض الآخر. عشان تريدون تقولون سيدنا بلي، إذا قلنا بأنه الحبس من دون فسخ ما له معنى، بعد الحبس بلا فسخ لا معنى له، هو الحبس إذا يجوز يتفرع على الفسخ، وإلا إنسان ملك الآخرين من الواضحات أنه لا يجوز له أن يحبس.
يعني
يقول أن
معناه مفروض
ترجع لأنه دفع المثمن أو دفع الثمن، لا يعني يحبس جبران مقهرنا،
يعني يحبس
إيه يجوز له؟ لا يجوز له، نعم يجوز له المطالبة بالسلف. ولأنها منع ولأن منعها الدليل الثالث على أصح القولين، يقول قبل أن يدخل بها كان يجوز لها الامتناع بالإجماع، أما بعد أن دخل بها بأي دليل يجوز لها الامتناع؟ ماكو دليل. ولأن منعها قبل الدخول ثابت بالإجماع، ولا دليل على المنع بعد الدخول، فينتفي بالأصل، هذا الأصل لا أصل له ظاهرا. والسبب أنه بالعكس، الأصل يقتضي أنه يجوز لها الامتناع، والاستصحاب
هي هنا
قطعا
نعم نعم مذكور بها هنا صار مذكور بها بعد أنه الله واحد أن مرأة لم يكن مسؤول بها ومرأة مسؤول بها أي عزوة.
بلي إذا قلنا على كل حال خصوصية كونها مدفون بها أو عدم كونها مدفون بها هذا يوجب تعدد الموضوع، ما يخالف، الحق معاكم حينئذ. لكنه موقوف على أمر فعلا غير ثابت على الأقل. بل وهو أنه قضية الدخول على الدخول مو معلوم أنه يحصل في تعدد الموضوع. ها؟
الأرض
السمك فرق
يعني.
أرض السمك؟ لا
مولانا.
هذا القياس لا يرضى فيه حتى أبو حنيفة. على كل يقول بأنه فينتفي بالأصل. فإن التسليم حق عليها. يعني يجب عليها أن تسلم نفسها. هذا حق. أما حق عليها. يعني على الرجل. والأصل عدم تعلق أحدهما بالآخر. يعني بمقتضى القاعدة الأولية هذا الحق ليس موقوف على ذاك الحق وذاك الحق ليس موقوف على هذا الحق. هذا حق يجب القيام به. هذا أيضا حق يجب القيام به. أما توقيف هذا الحق على حصول ذات الحق وذات الحق على حصول هذا الحق يحتاج إلى دليل. المرأة تريد أن تقول ما لن تدفع المهر أنا لا أسلم. بأي دليل توقف هذا الحق على ذاك الحق؟ قبل الدخول الإجماع دليل على الإيقاف. بعد الدخول هذا الدليل ما موجود هو الإجماع على الإيقاف. إذن نقول هذا حق يجب الوفاء به. هذا حق يجب الوفاء به. لكن إيقاف هذا الحق على ذات وبالعكس لا دليل عليه بعد الدخول. نعم قام الدليل عليه قبل الدخول.
ما مراد الأصل الأول؟
بني.
هذا الأصل الأول.
أي أصل؟
الأصل.
ينتفي بالأصل. فإنه أي تفسير لهذا الأصل؟ تفسير للأصل. يقول فإن التسليم حق عليها والمال حق عليه والأصل عدم تعلق أحدهما بالآخر. ما يدعى مو أصل جديد نفس الأصل. والأصل عدم تعلق أحدهما بالآخر فيتمسك به أي بهذا الأصل إلى أن يثبت الناقل يعني المخرج عن هذا الأصل. والمخرج عن الأصل هو الإجماع والإجماع مخصوص بما قبل الدخول فلا مخرج عنه ما بعد الدخول. بقيلة لها الامتناع. إذن أصح القولين يقول ليس لها. غير أصح القولين يقول لها الامتناع فقبل الدخول. وبعبارة أخرى كما أنه قبل الوقت الأول كان يجوز لها الامتناع قبل الوقت الثاني والثالث والرابع بهل مجرا أيضا يجوز لها الامتناع. لما؟ وقيل لها الامتناع كقبل الدخول يعني كقبل الدخول الأول لأن المقصود بعقد النكاح منافع البر فيكون المرء في مقابل يعني المرء مو في قبال الوطء الأول في قبال الوطء الذي يعطي لهم القيامة إذا قدر أن يبقى له يوم القيامة. على كل حال كل المنافع من الأول إلى الأخير مو خصوص الوطء الأول. فكما رأنا يجوز لها الامتناع بأزاء الوطء الأول كذلك يجوز لها الامتناع بأزاء الثاني والثالث وإلى آخره لأن المقصود بعقد النكاح منافع البر فيكون المهر في قبال هذه المنافع في مقابلها ويكون تعلق الوطء الأول به أي بالمهر كتعلق غير الوطء الأول. يعني وبعبارة أخرى مختصرة لا فرق بين الوطء الأول وغير الأول كما أن المهر بذل بأزاء الأول بذل أيضا بأزاء الثاني بذل بأزاء الثالث وأهل المجرى. بل والأقوال الأول أي عدم جواز الامتناع لها هذا كله إذا سلمت نفسها اختيارا فلو دخل بها كرها يعني الوطء الأول حصل عن إكراه لها فحق الامتناع بحاله لأنها لم ترضى بذلك لأنه قبض فاسد. هاي بمثابة أنه أنا أبيع الكتاب والمشتري يأخذ الكتاب غصبا قبل أن يسلم أصلا يجوز لي أن أسترجع قطعا لأنه قبض فاسد فلا يترتب عليها أثر الصحيح هذا أولا وثانيا لأصالة البقاء إلى أن يثبت المجيب. قبل هذا القبض الفاسد كان يجوز لها الامتناع بعد هذا القبض الفاسد نشك في جواز ارتفاع الامتناع فنفسح البقاء جواز الامتناع
مع احتمال عدمه. لكن يحتمل ان نقول انه حتى في سورة الاكراه لا يجوز لها الامتناع بعد الباطل ابدا. لنا لان الخلق حصل اما بصفة الصحيح واما بصفة الفاسد. حصل الخلق واذا حصل بعد لا يجوز لها ان تمتنع. المسألة التاسعة، اذا الوالد زوج ولده الصغير، ان كان للولد الصغير اموال يجب على الوالد، يعني يجب اي يجوز طبعا ان يدفع مهر زوجة ابنه الصغير من اموال الابن، يجوز له ذلك لان هاي من مصالح ابنه، وهو يكون يراعي مصالح ابنه، هاي من مصالح الابن. هذا ان كان له مال. فان لم يكن له مال يجب على الاب ان يدفع من نفسه مهر زوجته. إن كان له مال لا يدي بتمام المهر يرجع ذلك المقدار ويتمم المهر من عند نفسه. فإذا بلغ الطفل تطلقها قبل الدخول، طيب يستحق نصف المهر. نصف المهر المستعاد يكون للأب الذي دفع من عند نفسه أم يكون للولد الصغير الذي دفع له؟ يقول يكون للولد الصغير الذي دفع له. لما؟ لأن ملكية تمام المهر انتقلت من الأب إلى الزوجة، والانتقال من الزوجة إلى يعني نصف المهر انتقال من الزوجة إلى هذا الزوج الذي بلغ ملك جديد لا إبطال للملكية الحادثة للمرأة. إذا قلنا هذا إنما هو تأسيس لملك جديد، ولذا يدخل في ملكية الزوج. رأي آخر طبعا يقول ضعيف لأنه لا يدخل في ملكية الأب. وهكذا لو دفع مهر، يعني لو دفع الأب المهر عن ولده الكبير لا الصغير، ولد كبير دفع الحكم نفس الحكم بلا فعل، أمهرها مثلا مليون تومان، هاي الولد الكبير هم قال فلوس على كل حال تحصل، طلقها قبل الدخول نصف مليون، خب زين بني شرعا هيجي يصير. على كل حال هاي هو الحكم عند الشهيد. اذا زوج الاب ولده الصغير الذي لم يبلغ ويرشد، يعني ولم يصر رشيدا، وللولد مال يفي بالمهر، فالمهر ففي ماله المهر، المهر في مال الولد. لا مالا يفي بمهر الزوجة، مو مالا، مالا نقرأه بصورة صحيحة، مالا مالا ففي ماله المهر، وإلا يكن له مالا أصلا ففي مال الأهل، ولو ملك مقدار بعض المهر فهو في ماله، يعني فالمقدار الذي يملكه في مال الولد، والمقدار الذي لا يملكه في مال والد الولد، بل باقي على الأب. هذا هو المسلوب بين الأصحاب، ونسبه العلامة في التذكرة إلى علمانه، وهو يشعر بالاتفاق عليه. ثم اختار أن ذلك، يعني العلامة هو علق بتعليق على رأي المشهور، هكذا قال. قال بأنه هاي التفاصيل المذكورة، بأن المهر على الولد إن كان له مال يكفي، على الولد والأب إن كان له مال لا يكفي، على الأب تماما إن لم يكن له مال، هاي التفاصيل بشرط أن لا يكون في البين اشتراطه. فالزوجة إذا اشترطت على والد الابن الصغير أن يكون المهر تماما من مال الابن، فسواء كان للابن مال أم لم يكن، تمام المهر لابد أن يكون من الابن. وهكذا بشرط أن لا تشترط الزوجة أن يكون المهر تماما من الأب، فإذا اشترطت ذلك لابد أن يكون المهر تماما من الأب سواء كان للولد مال أم لم يكن. وبعبارة أخرى هذه الأحكام السابقة في فرض عدم حصول شرط في البين، وإلا إذا حصل شرط فالمتبع هو الشرط. وطائد عدم الواضحات، مؤمنون عند شروطهم دعا شرط أن لا يحصل شرط.
يقول ثم اختار ان ذلك الاحكام المتقدمه مع عدم شرط كونه على البلد مطلقا، مطلقا يعني سواء كان له مال ام لا، وبشرط ايضا مع عدم شرط كونه عليه اي على الوالد مطلقا، والا اذا شرط كونه على الوالد مطلقا فهو على الوالد سواء كان للولد مال ام لا، والا كان على الولد في الاول وعلى الاب في الثاني مطلقا. الاطلاق قيد للصورتين بل الحكمين، يعني في الصورتين سواء كان للولد مال ام لا سواء كان للاب مال ام لا. بس ثم يقول ولو بلغ الصبي فطلق قبل الدخول كان النصف المستعاد للولد لا للاب، لأن دفع الأب له يعني لما دفع الأب المهر من جهة الابن كالهبة للابن، يعني كأنه وهب هذا المال للابن ثم دفع المهر من قبل الابن للزوجة. والهبة إذا حصل فيها التصرف فلا يجوز فيها الرجوع، والمرأة حسب الفرق تصرف كالهبة للابن. وملك الابن له أي للناس بالطلاق ملك جديد لا أبطال لملك المرأة السابق، السابق صفة للملك يرجع إلى مالكه وهو الأب حسب الفرق. فكذا لو طلق قبل أن يدفع الأب عنه، بعد الأب ما دفع، هل يستحق الولد البالغ النصف أم لا؟ يقول نعم يستحق، ويجب على الأب أن يدفع تمام المال. فكذا لو طلق الولد الذي بلغ قبل أن يدفع الأب عنه، يقول لأن المرأة ملكته بالعقد، سابقا هم قلنا بأن المرأة تملك المهر بمجرد العقد، وإن لم تقبله وقطع أي العلامته في القواعد هنا في هذه المسألة، يعني فيما إذا طلق قبل أن يدفع الأب بسقوط النصف عن الأب، يعني ابتداء للأب ما يدفع إلا النصف، كأن النصف عاد إلى الأب بخلاف الصورة السابقة كان يعود إلى الولد. قطعت في القواعد، القواعد هم عادة للعلامة مخصوصة، قواعد الشهيد هاي مباحث وأن الابن لا يستحق مطالبته بشيئين، يعني مطالبة النص بشيئين. على كل والفرق غير واضح، الشهيد يقول لا نجد فرقا بين ما إذا كان الأب قد دفع وما إذا كان لم يدفع. ولو دفع الأب عن الولد الكبير، هاي المسألة هم ذكرناها، المهر تبرعا أو لا عن أجنبي أصلا، أنا دفعت المهر ثم الأجنبي طلقه، أنا أسترجع نصف المال أو هو يسترجع؟ لا هو يسترجع، بلي، لأن هذه هبة حصلت وانتهت بعد، أو عن أجنبي ثم طلق قبل الدخول ففي عود النصف إلى الدافع الذي هو غير الزوج حسب الفرق، أو عود النصف إلى الزوج قولان من ملك المرأة له كالأول، يعني كما قلنا في قضية الابن الصغير الولد الصغير بأن المرأة ملكة ثم هذا النصف يستعاد لا بإبطال الملكية السابقة بل بتأسيس ملك جديد فلا يعود إلى الدافع بل إلى الزوج. يقول فيرجع إلى الزوج من ملك المرأة له أي للمرأة كالأول فيرجع إلى الزوج، ومن أن الكبير لا يملك بغير اختياره، يعني هذا الماء دفعه الدافع الأجنبي أو الذي هو الوالد عن الولد الكبير، فرق بين الكبير والصغير، إذا الصغير له الولاية هو يدفع وهو يقبل الهبة من جانب ابن الصغير ويقبل الهبة، أما الكبير يكون هو يقبل الهبة والمفروض عدم حصول القبول من جهة الولد الكبير، ما حصل قبول، إذا لم يحصل قبول فلا يستحق
قبول. شو واخد عند دفع المهر يعني؟
ها؟
قبول عند دفع
المهر. إيه إيه إيه. يقول أنا وهبتك هذا المال وما قبل هو.
قبول فعلي موجود.
ها؟
قبول فعلي موجود.
إذا فرضنا أن قبول فعلي واقعا موجود قامت القرائن على ذلك، وإذا فرضنا أن القبول الفعلي يقوم مقام القبول القولي، حينئذ كلام الشهيد سرب بانتفاء الموضوع. لكن كلام الشهيد فيما لم يكن قبول في البين. يقول: ومن أن الكبير لا يملك بغير اختياره، وإنما خذ إن قلت إذا لا يملك بغير اختياره، إذا معنى كلامكم أن الكبير يجب عليه مرة ثانية يفعل ما؟ لأنه هو ما قبل.
قبول
للعقد
هو
قبول للعقد. اي لا ما قبل يكون يرفع المهر من جديد. يقول: لا، لا يجب عليه ان يرفع المهر من جديد. دفع الاجنبي او الاب يوجب سقوط المهر عنه، واما تملك الناس بالطلاق قبل الدخول فبحاجة الى القبول. بس وانما اسقط عنه الحق، فاذا سقط نصفه يعني نصف الحق رجع النصف الى الدافع لا الى الكبير، لانه لم يعقل منه قبوله. لكن العلامة اختلف كلام العلامة هنا، يعني في هذه المسألة، في مسألة البلد الكبير، ففي التذكرة قطع برجوعه الى الزوج كالصغير، يعني لا فرق بين الكبير والصغير. وفي كتابه التحرير قوى العدم، يعني عدم الرجوع الى الزوج، بل يرجع الى الدافع. واستشكل في القواعد بعد حكمه بإلحاقه بالصغير، يعني أولا ذكر أن الكبير كالصغير يعني يعود إلى الزوج، ثم ذكر وأن هذا مشكل. يقول: واستشكل في القواعد بعد حكمه بإلحاق الكبير بالصغير والأقوى الأول، أي ما ذكره في التذكرة، وهو الرجوع إلى الزوج كالصغير. والحمد لله رب العالمين.